من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الطويل في مقدمة المعجم صفحة 50: وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات. أيضا كان الكلام في المقدمة الثالثة. قلنا في المقدمة الثالثة يتكلم السيد الخوي رحمه الله عن التوثيقات العامة. تطرقنا إلى التوثيق الأول وهو الرجال الواردين في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقلنا توجد أربعة أقوال في المسألة، والصحيح القول الأخير عدم القول بوثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، لأن النسخة التي وصلت إلينا لم تصلنا بطريق صحيح، فهي نسخة مختلطة. على أنها لو وصلتنا فإن لنا تأمل في دلالة هذه العبائر على التوثيقات. هذه العبائر دلالتها على التوثيق فرع كون المصنف كعلي بن إبراهيم في مقام التوثيق. القدر المتيقن أنه في مقام بيان اعتبار كتابه، فهو يقول: أنا أخذ هذا الكتاب عن نقاد الحديث ونقاد الأخبار الثقات، وليس هو بصدد توثيق كل فرد قال. اليوم إن شاء الله نشرع في التوثيق الثاني، وهم الرجال الواردون في كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه رضوان الله عنه. اولا نتكلم عن الكتاب والمؤلف المصنف والمصنف بشكل يسير، ثم نشرع في مطالب البحث. اولا المصنف جعفر بن محمد بن قولويه من اعاظم الطائفه، وهو استاذ المفيد، وقد دفن بجوار الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ودفن الشيخ المفيد عند رجليه. الآن من يزور الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج يجد ضريح الشيخ المفيد. الشيخ المفيد مدفون عند رجلي أستاذه جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات. أبوه محمد بن قولويه أيضا من أعاظم الطائفة، ولعله أول مرجع للطائفة في بداية الغيبة الكبرى، فهو من مراجع الطائفة الكبار، ولعله أول مرجع بعد انتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. والده محمد بن قولويه مدفون في مقبرة شيخان. مقبرة شيخان كانت أكبر، الآن اقتطعها شارع، صارت قسمين، قسم من مقبرة شيخان يقابل الشارع ويقابل باصات علي بن بابوي له مجمع سوق الذهب. هذا سوق الذهب موقوف لوالد الصدوق، الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق مدفون في الريع شعب عبد العظيم جنوب طهران. وأما والده علي بن الحسين بن بابوي فمدفون خلف سوق الذهب له مقام مشهود. وهذا المجمع سوق الذهب موقوف لقبره وضريحه ومقام والد الصدوق، لذلك مكتوب على موقوفة ابن بابوي على سوق الذهب. القسم الثاني من مقبرة شيخان الذي أوائل الشهداء دفنوا في هذا القسم الآن تقريبا مقابل مدرسة السيد البولفيقان من دار القرآن الكريم. هناك مدفون والد صاحب كامل الزيارات والد جعفر بن قولوي الذي هو محمد بن قولوي أول مرجو من مرجو الشيعة في بداية الغيب الكبرى. وأما علي بن إبراهيم القمي فمدفون في أين؟ الآن مجمع تجاري كبير جدا بعد مقبرة شيخان، بعد مقبرة محمد بن قولوي يوجد مجمع تجاري داخل المجمع التجاري قبر علي بن إبراهيم. هذه القوم وأولى رواتها كما يقول بعض أساتذتنا أنت تمشي على جماجم العلماء والفقهاء والرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام. إذن لا إشكال في وثاقة صاحب الكتاب وجلالة قدره وجلالة قدر أبيه. وأما كتابه كامل الزيارة فله عنوان، بعضهم يقول كامل الزيارة وبعضهم يقول كامل الزيارات، وقد طبع بطبعتين، الطبعة الأولى طبعة حجرية تحقيق صاحب الغدير العلامة الأمين، والطبعة الثانية تحقيق مكتب نشر الفقهاء وهي النسخة المتداولة والمتعارف اليوم. ولا شك ولا ريب أن هذا الكتاب وصلنا بطريق صحيح بل بشكل متواتر. إذن المشكلة في تفسير القمي أن النسخة الواصلة إلينا لم تصلنا بطريق صحيح، وأن هذه النسخة هي خليط من نسخة تفسير أبي الجارود وتفسير القمي، وقد جمعهما أبو الفضل العباس وهو مجهول. هذه المشكلة لا توجد عندنا في كتاب كامل الزيارة. في كتاب كامل الزيارة لا إشكال في المصنف والمصنف، يعني المصنف جليل القلب والمصنف كتاب جليل، وقد وصلنا بالتواتر وقد وصلنا بطريق صحيح. إذن نحن نجزم أن هذه المقدمة الموجودة في كتاب كامل الزيارات من النسخة المتداولة اليوم هي نفس المقدمة التي كتبها جعفر بن محمد بن قرنوي، على اختلاف في النسخ، وتحقيق هذا الاختلاف يحتاج إلى دروس ومحاضرات، هذا يحتاج إلى بحث خارج في الرجال لعلنا نوفر إليه بعد ذلك بعد هذه الدورة في أثناء هذا نفتح درس خارج الرجال، لأن هذا الكتاب جدا مختصر لا يفي بالغرض وإنه موضوع مختصر جدا. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول، وثاقة جميع الرجال الواردين في أسناد كامل الزيارة وهم حوالي 388 رجل. ممن قال بتوثيق جميع الرواة الحر العاملي في الوسائل الجزء 30 الخاتمة، والسيد الكوري رحمه الله هنا في معجم رجال الحديث الطبعة الأخيرة الجزء الأول صفحة 50 الطبعة الرابعة أو الخامسة، هذه الطبعة الخامسة في الطبعة الرابعة والخامسة. هذا قول. قول الثاني، وثاقة خصوص المشايخ المباشرين الذين يروي عنهم ابن قولوي بلا واسطة وهم حوالي 31 شخص، وقال بذلك المحدث النوري الج... الجزء الثالث صفحة 251 من خاتمة المستدرك. الجزء الثالث صفحة 251. وأما القول الثالث والأخير وهو عدم استفادة التوثيق من عبارة ابن قولوي، لا توثيق خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن جميع الرواة. وما إلى ذلك، السيد السيستاني حفظه الله في قاعدة لا ضرر صفحة 21. وأيضا السيد علي الفاني رحمه الله في كتابه وبحوث في علم الرجال، وكذلك السيد الخوئي في رأيه الأقدام في فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 27. يمكن أن تراجعوا كتاب الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 176. إذن السيد الخوئي رحمه الله له ثلاثة آراء في كامل الزيارة. رأي قديم، ورأي أقدم، ورأي حديث. ما هو الرأي الأقدم؟ الرأي الأقدم للسيد الخوئي كان عدم استفادة التوثيق مطلقا، لا خصوص المشايخ المباشرين ولا فضلا عن جميع المشايخ وجميع الرواة الواردين في كامل الزيارة. أشار إلى ذلك في كتاب فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 27. هذا الرأي الأقدم. وأما الرأي القديم، يقول الشيخ الإيرواني حفظه الله في حاشية كتابه صفحة 177، يقول: وبعد ذلك وفي الفترة التي كنا نحضر عليه صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير المباشرين منهم، يعني وثاقة مطلق المشايخ، وثاقة الجميع. هذا الرأي القديم. الرأي الحديث في أواخر أيام حياته حتى لم يدرج في المعجم، هذا لا مهم. قال: ثم في أخريات حياته اختار التفصيل وخصص التوثيق بخصوص المباشرين. إذن بناء على توثيق الجميع سنوثق 388 راوية. بناء على توثيق خصوص المشايخ المباشرين سنوثق 31 شيخا. بناء على عدم استفادة التوثيق لن نوثق أي واحد منهم. الشيخ غلام رضا عرفانيان، الشيخ الميرزا غلام رضا عرفانيان حتى لامدة السيد الخوئي رحمة الله عليهما، وكانت بينه وبينه، وكان ممن شارك في كتابة معجم الرجال، وكانت بينه وبين السيد الخوئي مراسلات لما عدد كان في أصفهان. الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان توفي لعله من 12 سنة أو أكثر. بين وبين السيد الخوئي مراسلات لما عدلت عن رأيك؟ فالسيد الخوئي أجاب: هذه الرسالة الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات الحلقة الثانية صفحة 153 ذكرها. يقول الفصل الثاني آخر سطر من الفصل الثاني، يقول: وأنا أذكر نص عذره قدس سره في العدول المنسوب إليه لكي نراصده معكم تحت عنوان استدراك حول أسناد كامل الزيارة صفحة 153 وصفحة 144. الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيا رحمه الله عنده كتاب مشايخ الثقة كتبه في حلقة. الحلقة الأولى طبعتها بوستان كتاب بوستان الكتب التابعة لدفتر تبليغات إسلامي مكتب الإعلام الإسلامي. الحلقة الأولى في مشايخ الثلاثة وهم محمد بن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بيام الساوري. أحصى فيها مشايخ هؤلاء يعني من روى عنهم. البصنطي روى عن من؟ فهم مشايخه. صفوان روى عن من؟ فهم مشايخه. ابن أبي عمير روى عن من؟ فهم مشايخه. فسمى الكتاب مشايخ الثقات. هذه الحلقة الأولى. الحلقة الثانية كمل بعد، لأن الحلقة الأولى خاصة بمن؟ بالمشايخ الثلاثة. أما الحلقة الثانية ذكر فيها مشايخ النجاشي، وهو البحث الذي سيذكره السيد الطوري بعد كامل الزيارة. ذكر فيها 47 شيخ للنجاشي من بداية الكتاب إلى صفحة 82. 47 اسم من مشايخ النجاشي. الثاني تصحيح روايات ابن البرقي ومشايخ والنظر إلى مشايخ البرقي. الثالث مشايخ جعفر ابن بشير البجلي. الرابع جعفر بن محمد بن قولوي. ثم أيضا يتكلم عن وثائق جعفر بن محمد الفزاري، مشيخة الحسن بن محبوب السران، مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة، مشايخ علي بن الحسن الطاطري. وهذا أنا الغرض من هذا لأنه سيأتي فيما بعد السيد الخوي يتكلم عن آل أبي شعبة وعن بيت الرواسي وعن علي بن الحسن الطاطري. فمشايخ علي بن الحسن الطاطري لمن أراد التوسع يجدها في مشايخ الثقات. وهذا كلها من التوثيقات العامة. هذه الحلقة الثانية واحد. توجد أيضا جزء ثالث اسمه المشايخ الثقات مكتوب على الحلقة الثانية، يعني الحلقة الثانية اثنين، يعني الحلقة الثالثة. هناك الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان تفرد ووثق عدة رجال مختلف فيهم، مثلا عند قاطعة اللبان في وثاقة محمد بن سنان، هذا مختلف فيه. ثاني النور الجلي في وثاقة البطائن علي. الثالث ذكر عدة أشخاص مختلفين مثل محمد بن سنان، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، عدة رواة مثل سهل بن زياد الآدمي. يبدأ الرسالة بسهل بن زياد الآدمي فيوثق سهل بن زياد، وثق محمد بن سنان، وثق علي بن أبي حمزة البطائني. أنا قرأت رسالة فيها علي بن أبي حمزة وثاقة ابن الحسن. الأدلة الأقامة لا تنظر التوثيق. على العموم كتاب جيد، الشيخ جيد من حيث التتبع، من حيث التتبع أقوال المسألة جيد، يبقى الكلام في التحقيق. إلى هنا تطرقنا إلى الأقوال في المسألة وبيان الصحيح عندنا، وهو أنه عبارة ابن قولوي لا تدل على توثيق المشايخ المباشرين فضلا عن الجميع، وفاقا للسيد السيستاني أيده الله، ووفاقا للرأي الأقدم للسيد القوي في كتاب الحشية. الآن نتكلم في الأدلة التي أقيمت على ذلك، ووفاقا أيضا للسيد الفاعل. السيد الفاعل أيضا يرى عدم الدلالة. جيد، نحن نقرأ عبارة ابن قولوي لنرى ماذا تفيد، ثم نطرح الأقوال في المسألة. لاحظ معي هذه العبارة، عبارة جعفر بن محمد بن قودوي، نقرأها من كتاب السيد الخوري. قال: ولما ذكرناه، ماذا أقصد بما ذكرناه؟ يريد أن يقول علي بن إبراهيم كان في مقام بيان اعتبار كتابه، في مقام توثيق كتابه. توثيق الكتاب يقتضي توثيق جميع الرواة وليس توثيق خصوص الرواة المباشرين والمشايخ المباشرين. هذا الذي ذكرناه في تفسير القمي يجري أيضا في كامل الزيارة، فإن جعفر بن محمد بن قولوي كان في مقام بيان اعتبار كتابه. مقتضى بيان اعتبار الكتاب وتوثيق الكتاب توثيق كل فرد وكل رجل ورد في الكتاب، وهذا نص دليل صاحب الوسائل رحمه الله. صاحب الوسائل ما لا يفعل. فإذا استنادا إلى عبارة المصنف ذهب صاحب الوسائل وذهب السيد الخوري في قوله القديم لا الأقدم ولا الحديث إلى وثاقة جميع الرجال المباشرين. لاحظ العبارة، قال: وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا. فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى. في هذا المعنى يعني ماذا؟ يعني في الزيارة، لأن كتابه مألفنا في الزيارة، الكتاب مطبوع حوالي في 800 صفحة تقريبا، مطبوع 700-800 صفحة. يريد أن يقول: نحن لا نحيط بروايات أهل البيت، لا نحيط بجميع الروايات الواردة في الزيارات فضلا عن غير الزيارات، نحن لا نستطيع أن نحيط بجميع الروايات الواردة عن أهل البيت في الزيارات ولا في غير الزيارات، لكن يمكن أن نحيط بما جاء به الثقات وما رواه لنا الثقات. إذا العبارة ظاهرة أنه لا يروي إلا عن ثقة في هذا الكتاب. قال: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم أهل البيت في هذا المعنى في الزيارة ولا في غيره، غير هذا المعنى في غير الزيارات، في الدعاء، في الصلاة، في الصوم إلى آخره، في العقائد والأحكام والأخلاق، لكن ما وقع لنا، يعني لكننا نحيط بما وقع لنا، يعني ما وصل إلينا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. يعني نحن نحيط بما وصل إلينا ونلم بما وصل إلينا من جهة الثقات من أصحابنا من الإمامية، فهذا نص على أنه يروي في كامل الزيارات عن ثقات الإمام. ولا أخرجت فيه حديثا، لاحظ الصراحة، لا أخرجت فيه في كامل الزيارات حديثا، يعني لم أذكر حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، يعني أنا لم أذكر حديثا واحدا عن رجل شاذ، يعني لا يؤخذ بروايته. يؤثر ذلك عنهم، يؤثر ذلك يعني ذلك الخبر، تلك الرواية عنهم، عن الأئمة عليهم السلام، عن أهل البيت عليهم السلام، عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. يعني أنا لم أذكر رواية واحدة يرويها شاذ عن أهل البيت عن مذكورين غير معروفين، يعني عن رجال مذكورين غير معروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. إذن عبارة ابن قوله أصرح من عبارة تفسير الأمي، لأنه نفى فيه إثبات، جانب إثبات وفيه جانب نفي. جانب الإثبات ما هو؟ قال نحن نحيط بما رواه الثقات عن أهل البيت، ويوجد جانب نفي، لم أخرج حديثا واحدا رواية واحدا عن الشذاذ وعن غير المعروفين. واضح إن شاء الله. إذن القول الأول وهو وثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة، ما هو دليله؟ دليله التمسك بنص عبارة جعفر بن محمد بن قولوين، فإنها صريحة في توثيق جميع المشاهدين. واضح لهم. طبعا هذا البحث ليس له عين ولا أثقل صاحب الوسائل. أول من استفاد التوثيق العام من هذه العبارات هو صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف في الوسائل، خاتمة الوسائل الجزء 30، هناك عندما تطرق إلى رجال ابن قولوين وإلى كامل الزيارات تطرق إلى ذلك. إذن عمدة القول الأول التمسك بعبارة المسلم. الآن ننطلق إلى القول الثاني الذي يفيد توثيق خصوص المشايخ المباشرين. ما هو عمدة الدليل في ذلك؟ هذا رأي السيد الكوئي الأخير الحديث. لماذا تراجع السيد الكوئي عن ذلك، عن توثيق الجميع؟ الجواب: لو راجعنا كامل الزيارات وتصفحنا الكتاب لوجدنا فيه الكثير من الروايات المرسلة والأشخاص المجاهين، بل إنه روى عن أمهات المؤمنين، بل روى 5 روايات عن عمر بن سعد، عمر بن سعد قاتل الحسين، روى عنه 5 روايات في كتاب كامل الزيارات. وإذا نسوي إحصائية، أنا أذكر لكم إحصائية بسيطة عن الرواة المجهولين والرواة الضعاف والرواة الغلاظ. مثلا روى عن علي بن حسان وهو من الغلاظ، روى عنه في الباب 43 حديث أربعة. نعم، الباب 43 من كامل الزيارة حديث 4، هذا واحد. 2، روى عن أبي جميل المفضل بن صالح الذي ورد عنه أكثر أهل البرية، طبعا البعض وفق أيضا لكن الغالب ضعفه. روى عن المفضل بن صالح أبو جميل، روى في الباب 13 من حديث 2. روى عن أبو الجارود زياد بن المنذر وهو من الزيدية، وكلامه ناظر إلى ثقافتنا الإمامية، هذا غير إمامي. روى عنه في الباب 13 حديث 3. روى أي أرض 3 4، روى عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو من الغلام الأصام، أحسن، عبد الله بن عبد الرحمن الأصام من الغلام، روى عنه في الباب 22 حديث 2. 5، روى عن عمرو بن شمر وهو وضاع من الوضاعين، روى عنه في الباب 14 الحديث 6. السادس روى عمر بن سعد في الباب 23 حديث اثنين. وهكذا القائمة تقول. بعد يا مولانا روى روايات مرسلة وروى عن مجاهيل وروى عن مهملين. نذكر إليكم أيضا ستة موارد. الموارد الأول روى عن أحمد بن أبي داود وهو مهمل باب 26 حديث اثنين. اثنين روى عن أحمد بن أبي زاهر وهو مجهول باب 76 حديث ثلاثة. الثالث روى عن أحمد بن إسحاق القزويني وهو مهمل باب 93 حديث 11. أربعة روى عن أحمد بن جعفر البلدي وهو مهمل باب 108 حديث 13. الخامس روى عن أحمد بن الحسن الميتمي وهو مهمل باب 128 حديث 1. السادس روى عن أحمد بن الحسين بن سعيد وهذا مجهول الحال الباب 191 الحديث الرابع إلى غير من. أصلا بعض الروايات هو نفس صاحب كامل السيارة ما يعرف سندها. نذكر إليكم ثلاثة أبواب رجعوها ستجدون أن بعض الأسانيد هو صاحب كامل الزيارات ما يعرف سندها. الأول باب 79 حديث ثلاثة. الثاني باب 26 حديث ستة. الثالث باب 48 حديث واحد. لذلك سيد الخوي رحمه الله بعد أن راجع الكتاب عدل عن رأيه في كامل الزيارة. ولكن كنت أتمنى أنه لو قرأ أيضا تفسير علي بن الوان القمي وراجع الكتاب ولم يعتمد فقط على مقدمة تفسير القمي لو راجع التراجع، لأن التراجع عن تفسير القمي أولى من التراجع عن كتاب كامل الزيارة. واضح ولا؟ لكن قد يقال لماذا تراجع السيد الخوي رحمه الله عن كامل الزيارات وعدل وقال نوفق خصوص المباشرين دون الجميع ولم يتراجع عن تفسير القمي وقال بوثاقة جميع الرواة المباشرين وغير المباشرين؟ الجواب عبارة القمي أصرح في توثيق الجميع. القمي ماذا قال؟ قال ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. هذا الاختصار رواه مشايخنا يعني مشايخ المباشرين عن الذين فرض الله طاعتهم يعني هم ثقات من مشايخ المباشرين إلى الذين فرض الله طاعتهم. هذا القيد عن الذين فرض الله طاعتهم غير موجود في كتاب كامل الزيارة. إذا أردتم تراجعون هذا المقطع لما تراجع السيد الخوي عن كامل الزيارات بالخلق كامل الزيارات بالخصوص تراجعون كتاب الشيخ الإيرواني صفحة 178. جيد. الآن أقرأ لكم نص كلام السيد الخوي عندما علل عن رأيه القديم إلى رأيه الحديث موجود طبعا في مشايخ الثقات صفحة 154. جيد. يقول هكذا يقول: ولا شبهة في أن مقتضى الجمهور على ظاهر العبارة ولا سيما بعد التعبير بصيغة الماضي ولا إلى آخره، يكون هو الإخبار عن وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. يعني إذا جمدنا على ظاهر العبارة نستفيد توثيق جميع من ورد في الكتاب. حسب ما أشرنا إليه في صفحة 45 من الجزء الأول من كتابنا معجم الرجال، رجال الحديث، أشير إلى الطبعة القديمة، يعني الصفحة 50 التي هي العبارة هنا. واعترف به صاحب الوسائل القديسة السرية وثاقة الجميع. الآن يستقر، ولكن بعد ملاحظة روايات الكتاب، يعني بمعزل عن عبارة الديباج والمقدمة والتفتيش في أساليبها، ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات لعلها تروع على الناس، تزيد على الناس، لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها قدس سره في المقدمة. ففي الكتاب الشيء الكثير من الروايات المرسلة والمربوعة والمقطوعة والتي تنتهي إلى غير المعصوم والتي وقع في إسنادها من هو من غير أصحابنا، كما أنه يشتمل على الكثير من الروايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال أصلا، بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن أبي عثمان ومحمد بن عبد الله بن مهران وأمية بن علي القيسي وغيرهم. ومعلوم أن هذا كله لا ينسجم مع ما أخبر قدس سره به في الديباجة. لكن لو كان مراده توثيق جميع من وقع في أسناد كتابه من أنه لم يخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والآية، يقول: فصونا لكلامه قدس سره عن الإخبار بما لا واقع له. يعني إذا نحمل كلامه على جميع الرواة يصير أخبر بما لا واقع له، وإحنا جلد الشيخ جعفر بن محمد بن الطولوي لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة. يعني الشيخ السيد الخوئي يسلم أن العبارة ظاهرها توثيق الجميع، لكن مقارنة العبارة بأسانيد الكتاب وروايات الكتاب نضطر أن نرفع اليد عن هذا الظاهر ونقول توثيق خصوصا مشايخ. يقول: على هذا فلا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة، يعني المشايخ المباشرين. جيد، إلى هنا أخذنا ماذا؟ دليل القول الأول ودليل القول الثاني. والصحيح هو القول الثالث، عدم استفادة التوثيق. لا جميع المشايخ، لا خصوص المباشرين، فضلا عن جميع المشايخ. طبعا ملاحظة، المشايخ 31 يمكن توثيقهم حتى بغير الكلام للزيارة، لأن كلهم من الأجلاء ومن مشايخ الإجازة ومن المشاهير، فيمكن توثيق المشايخ 31 بمباني أخرى كمبنى وثاقة جميع مشايخ الإجازة وإن كنا لا نبني عليه، أو وثاقة المشاهير، أو وثاقة من أكثر عنه الجميع. لكننا نبني على القول الثالث، وهو عدم استفادة التوثيق خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن الجميع، وفاقا لسيدنا السيستاني حفظه الله في قاعدة الأظهر صفحة 21، ووفاقا للسيد علي الفاني رحمه الله في بحوثه الرجالية، ووفاقا للسيد الخوي في رأيه الأقدام المذكور في فقه الشيعة الجزء 3 صفحة 27. لو نظرنا إلى عبارة ابن قولوي فيها عقد إثبات وفيها عقد نفي، عقد إيجاب وعقد سلب. أما عقد سلب ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ، صريح واضح أنه يدعي ويلتزم أن لا يذكر الرجل الشاب. وأما عقد الإيجاب أنه لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا لنا تأمل في هذا عقد الإيجاب. نقول إن توثيق كل فرد فردين فرع أن يكون الموثق في مقام التوثيق. وأما إذا كان الموثق في مقام بيان اعتبار الكتاب، الآن نحن نقول كتاب وسائل الشيعة كتاب معتبر عند الإمام، قولي معتبر، وكتاب كتاب في الثقات رواته ثقات، هل يعني أن يقصد أن كل راوي راوي ثقات حينما أقول كتاب الوسائل معتبر؟ مرادي أصل الكتاب معتبر. وبالتالي يذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله في تقريب كلام السيد السيستاني أيده الله الاستظهار من هذه العبارة صفحة 177 حينما يقول هذا رواه الثقات، ليس المقصود أن كل راوي راوي ثقات، يعني رواه نقاد الحديث، رواه أهل الاختصاص الذين كلامهم معتبر، هكذا يقول. هكذا أنا أكمل نص الكلام حتى يكون الشيء أوضح. بل قد صفحة 177 من كتاب الإيراني، بل قد يقال بإمكان التلقي وإمكان استفادة توثيق مشايخين المباشرين أيضا، إذ يحتمل أن يكون مقصوده من العبارة المتقدمة إنا لا نحيط بجميع الروايات، ولكن ننقل لكم الروايات التي سجلها خصوص من لهم خبروية الحديث ويعدون من نقاد الحديث. وعلى هذا يكون مراد من الثقات الإشارة إلى ذلك، يعني إلى نقاد الحديث، ولا يريد أن يقول إني أسجل الروايات التي وردتني من مشايخي الثقات، بل يريد أن يقول إني أذكر الروايات التي سجلها في كتبهم نقاد الحديث الذين قد يكونون تارة من المشايخ المباشرين لهم وأخرى من مشايخه من مشايخ مشايخه. إذن هذا التأويل ينسجم مع إرادة الجميع حينما يقول أنا لكن ما وقع لنا من جهة الثقات، يعني ما وقع لنا من جهة نقاد الحديث وأهل الخبرة الذين يعتمد عليهم في هذا المجال. ولا يخفى أن هذا استظهار عام، وبالتالي هذا الاستظهار العام جاري في تفسير القمي، جاري في كامل الزيارة، جاري في أغلب التوثيقات العامة. أنت حتى تحرز وثاقة الجميع أو وثاقة خصوص المباشرين لا بد أن يكون صاحب الديباجة أو الكاتب أو المتكلم في مقام التوثيق، لا في مقام بيان أصل اعتبار الكتاب. أما إذا كان في مقام بيان أصل اعتبار الكتاب من دون أن ينظر إلى توثيق راوي راوي فرد فرد، هذا يحتاج إلى معونة زائدة. نعم لو كانت العبارة تدلل على وثاقة كل فرد فرد فضلا عن أصل اعتبار الكتاب لتم ذلك. ولو تنزلنا وقلنا إن عبارة الكتاب تدلل على وثاقة الجميع، فنقول بعد مراجعة الكتاب يتضح أنه لا يمكن المساعدة على ذلك، يروح عمر بن سعد، لا يمكن الالتزام بذلك. حملها على توثيق خصوص المشايخ المباشرين هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الرواية، كما أن المشايخ المباشرين 31 هؤلاء لا يحتاجون إلى هذا المبنى، لأن يمكن توثيقهم من المشاهير والأجلاء ومشايخ الإجازة. الآن نقرأ هذا الكلام، لاحظ كيف كلام السيد الكوري هنا مختصر جدا. طبعا مشايخ بالقولوين ذكرهم صاحب المستدرك أحصاهم، 31 راوي ذكر اسمائهم، الشيخ السبحاني اذا ذكر اسمائهم في كتابه كلية خير الرجال صفحة 3 من أوامه، الشيخ المحسني أيضا ذكر في كتابه البحوث في علم الرجال صفحة 57. نقرأ الآن هذا الكتاب، يعني درسنا اليوم نصف صفحة لكن يحتاج إلى مباحث طويلة وعميقة. النتيجة النهائية لم يثبت لدينا لا تفسير القمي ولا توثيق جميع مشايخ كامل الزيارة، فكل منهما ليس من التوثيقات العامة. قال وبما ذكرناه، يعني من أن علي بن إبراهيم في مقام بيان اعتبار كتابه، ومقتضى قول في مقام بيان اعتبار كتابه، وثاقة كل رجل ولد في كتابه، نحكم بوثاقة جميع مشايخه، يعني المباشرين وغير المباشرين، مع الواسطة وبدون واسطة، الذين وقعوا في اسناد كامل الزيارات ايضا كما حكمنا في تفسير القمي بوثاقة جميع الرجال. فان جعفر بن قوله في اول كتابه قال في اول كتابه وقد علمنا باننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى الزيارات ولا في غيره، لكننا نحيط لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا رحمه الله برحمته، ولا أخرجت به حديثا روي عن الشذاذ من الرجال على عهد السلف يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث ولا يقول. فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقة من أصحابنا رحمه الله. هذا عقد الإيجاب، عقد الإثبات. قال صاحب الرسائل بعدما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة عليه السلام، قال وكذلك جعفر بن محمد بن قوله، فإنه سبق بما هو أكبر من ذلك في أول مزارع كتاب كامل الزيارة. أقول علق السيد الخوي إنما ذكره متين، طبعا بالركون إلى ظاهر العبارة قوي فيذكر بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولوان بقوله بوثاقته، إلا أن يبتلى بمعارض فنحن القواعد التعارض بين الجرح والتعديل أيهما يقدم الجرح أو التعديل، يعني شهادته مقتضي للحجية تثبت المقتضي والمقتضي فعلي حيث لا يوجد مانع وهو المعارض جرح المعارض. إلى هنا طبعا السيد الكل يقال سأله، وأنا سمعت هذا من أستاذنا سمعت آية الله الشيخ هادي الراضي، السيد الكل بعد أن عدد من توثيق الجميع 388 راوي إلى توثيق خصوص المباشرين 31 راوي، قالوا سيدنا إذا تغيرت الكثير من الفتاوى، قال لا لم تتغير إلا فتوى واحدة لأنني كنت أعمل بالاحتياط، لم تتغير إلا هذه الفتوى في إجزاء الأرسال المسنونة عن الوضوء، كان يبني على الإجزاء بعد هذا المبنى بناء على عدم الإجزاء الأرسال المسنونة عن الوضوء، يعني كل ما ثبت استحبابه يجزي عن الوضوء أو لا. غسل الجمعة ذاك بحثه آخر، سيد الرؤي يبني على إجزائه كثير من المعاصرين، سيد الإمام لا يبني قالوا لا يبني على إجزائه، طبعا غسل الجمعة إلى خصوصية لكن غير غسل الجمعة من الأغسال المسنونة والمستحبة هل يجزي عن الوضوء أو لا فيه خلاف بين الأعلام. هذا تمام الكلام في التوثيق الثاني وهو الرجال الواردين في كامل الزيارات، يبقى الكلام في التوثيق الثالث وثاقة جميع مشايخ النجاشيين. السيد الخوي يبني على ذلك ونحن نبني على ذلك إن شاء الله، وهو التوثيق الوحيد الذي ثبت لدينا من التوثيقات التي ذكرها السيد الخوي هنا. قال وممن شهد وثاق الجماعة على نحو الإجمال النجاشي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
الله